هذه الجملة جملة غلب الروم الفرس في محل الجر مضاف إلى إذ، فلما حذفت جاء بالتنوين عوضا منها. هذا هو التنوين العوض عن الجملة على ما اتفق عليه العلماء. بعضهم زاد مثل قوله تعالى فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إلى آخر الآية. قالوا إذن هذا التنوين فيه عوض عن الجملة. أصل الكلام إذا ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، حذفت هذه الجملة فجاء بالتنوين عوضا منها. مفهوم ولا مسموع؟ مفهوم مولانا؟ عندنا قاعدة نقولها في بداية الدروس، من سمع شيئا ولم يفهمه وسكت سنحكمه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني الواجب عندنا إن كنت ممن يسمع درسا ولم يفهمه ثم يسكت فلا تحضر درسنا، لا حاجة لنا إليك. يعني نريد من يجلس من أول الدرس إلى آخره يفهم كل شيء، يعني ليست على غيظ وليس كلاما غير مفهوم. أي شيء لم تفهمه اسأل، ونحاول بفضل الله سبحانه وتعالى أن نوصل المعلومة إليك. سمعت أولا ولم تفهم، وسألت وأجيب عن السؤال ولم تفهم، أديت ما عليك. فانتظر من الله سبحانه وتعالى ما عليه، ذات يوم ستفهم، ذات يوم ستحس أنك فهمت هذه المسألة التي صعب عليك فهمها. لكن تسمع وتسكت هذا لا يجوز. نعم تفضل سيدي. هذا ما سنتحدث عنه الآن، مختلف فيه على ثلاثة مذاهب: كل وبعض وأي. قل كل يعمل على شاكلته اهبطوا بعضكم لبعض عدوا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الثلاثة، ألفاظ الثلاثة كل بعض أي، التنوين الذي يقع عليها هل هو تنوين العوض أو هو تنوين التمكين أو هو منزلة بين منزلتين؟ احتمالات. كل وبعض وأي، هذه الكلمات لها خصوصية مثل خصوصية إذ. قلنا قبل قليل إذ، كلمة إذ يجب أن تضاف إلى جملة، يجب. وكل وبعض وأي يجب أن يضاف كل منها إلى مفرد ليس إلى جملة. وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا كما يقول ابن مالك في الألفية. عندنا بعض الأسماء يجب أن تضاف، وهي نوعان: ما تضاف إلى الجملة وجوبا، وما تضاف إلى المفرد وجوبا. مما تضاف إلى المفرد وجوبا كل وبعض وأي. هذه ما يضاف إلى كل وبعض وأي أحيانا تحذف، فنجد التنوين مكان كل وبعض وأي. فقال بعضهم هذا التنوين عوض عن المضاف الذي حذف. قل كل يعمل على شاكلته، أصل الكلام قل كل واحد أو قل كل إنسان، حذف الإنسان فاحتل التنوين محله، كل إنسان فصار كل. أيما تدعو أصله أن يسم ما، أن يسم مضاف ومضاف إليه، فحذف المضاف فجاء بالتنوين بدلا من المضاف. بعضهم قالوا هذا التنوين تنوين العوض، عوض عن ماذا؟ عوض عن الفرد، عوض عن المفرد. وبناء عليه يكون التنوين العوض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عوض عن الحرف، عوض عن الاسم المفرد، عوض عن الجملة. وبعضهم قالوا لا، كل وبعد وأي اسم معرب منصرف، وكل اسم معرب منصرف دخل عليه التنوين فهو تنوين التمكين ما عدا جمع المؤنث السالم. فكل وبعد وأي لا فرق بينه وبين كتاب، أقول كتاب زيد أحذف زيدا فيصير كتاب بالتنوين. نفس الشيء كل إنسان أحذف إنسان فيصير كل. بعضهم قالوا والله كل وبعض وأي إذا اعتبرنا أنه معرب منصرف فتنوينه تنوين التمكين، وإذا اعتبرنا أنه يجب أن يضاف إلى مفرد قلنا إن التنوين يوضع عن إيه؟ عن المفرد. ولذلك عندنا ثلاثة مذاهب، المذهب الأول هو تنوين الإوض، المذهب الثاني هو مذهب هو تنوين التمكين، المذهب الثالث تنوين التمكين باعتبار وتنوين الإوض باعتبار آخر. هذا هو ما يتعلق بالتنوين. أرجو أن الجميع حضر ليفهم لا ليسمع فقط. إذا تريد أن تفهم لما ترجع اليوم إلى البيت لابد أن تدرب نفسك فيما يتعلق بالتنوين. كيف تدرب نفسك؟ تأخذ جزءا من القرآن الكريم إذا كنت تريد أن تفهم فعلا. كل كلمة منونة لابد أن تعرف نوع هذا التنوين، هل هو تنوين التمكين أو هو تنوين المقابلة أو هو تنوين التنكير أو هو تنوين العوض. إن كان تنوين العوض هل عوض عن الحرف أو إيوض عن الاسم المفرد على هذا على من يقول ذلك، أو إيوض عن الجملة جزءا صفحتين ثلاث صفحات على حسب جهدك. ما صعب عليك وأشكل عليك في الدرس القادم ائت به واسألنا. مفهوم؟ كل من يريد أن يفهم، لا نقول لزاما أن يفعل كل واحد حتى يعني لا نطرده مثل الشيخ نور، لو قلنا هذا لا يأتي في المرة القادمة. شيء اختياري، لكن لمن يريد أن يفهم لابد أن يفعل ذلك. أهل العلم يقولون النحو، أصول الفقه، مصطلح الحديث، هذه العلوم لا تفهم جيدا إلا في تطبيقها. قواعد النحو كلها درستها في كتب النحو لا تفهم شيئا عندما تقرأ أي كتاب، خصوصا عندما تقرأ القرآن الكريم وعندما تقرأ الأحاديث الشريفة. لابد أن تشكل كل كلمة تقرأها. كتاب مقرر غير مشكل، شكله. كتاب مقرر لكن شكل كل ما فيه. كل كلمة مرفوعة لماذا كانت مرفوعة؟ كل كلمة منصوبة لماذا هي منصوبة؟ كل كلمة مجرورة لماذا؟ لأننا الآن سندرس باب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. المرفوعات كلها سنقرأها في هذا الكتاب، منصوبات كذلك، مجرورات، مجزومات. إذن كل كلمة مرفوعة في القرآن أو في الحديث أو في أي كلام عربي لابد أن تعرف من أين هو. بهذه الممارسة تفهم النحو جيدا وتستفيد به، وبغير هذا تتعب وتتعب. وكذلك نفس الشيء مصطلح الحديث، درست القواعد فقط ولم تذهب تطبق هذه القواعد في الأحاديث الشريفة. هذا الحديث قيل إنه صحيح، لماذا قيل إنه صحيح؟ هذا الحديث قيل ضعيف، لماذا قيل؟ حديث لم يحكم عليه لا بصحة ولا بضعف، تطبق القواعد التي قرأتها. لم تفعل هذا لا تدعي أنك تعرف مصطلح الحديث. نفس الشيء أصول الفقه، هذا حرام، هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا لماذا؟ تنظر إلى الدليل وتفهم وجه الاستدلال. مسألة لم يحكم عليها بشيء، طبق القواعد التي قرأتها. عندئذ القواعد تكون فهمتها واستفدت بها. هذا ما يتعلق بالتنوين. نعم فضل سيدي. يعني باعتبار أنها مؤربة منصرفة فالتنوين تنوين التمكين، وباعتبار أنها يجب أن تضاف إلى الجملة، عفوا يجب أن تضاف إلى المفرد، فالتنوين تنوين الإيوان. نعم منزلة بين منزلتين، اعتزل قليلا. فالفضل في الاعتزال. لا تحكموا علي بالاعتزال يا إخوة. نعم. ثم بأل. نعم. طبق ما قلنا. أنت فهمت كل ما قلت. تنوين التمكين، أنواع التنوين أربعة، وذكرنا كل نوع مع تعريفه. طبق ما قلنا، أنت ستأتينا بالجواب. فكر فكر دقيقة دقيقتين جيدة. هو تمكين ليس عوضا عن الحرف، أليس أصله قاضي؟ فحذفت الياء، لماذا حذفت الياء إذن؟ لماذا حذفت الياء وهو تنوين التمكين؟ إذن ولماذا لا يكون التنوين عوضا عن الياء؟ الله يفتح علي. نعم الجواب. القاعدة تقول كل اسم معرب منصرف غير جمع المؤنث السالم دخل عليه التنوين فهو تنوين التمكين، وقاض اسم معرب ومنصرف ودخل عليه التنوين فهو تنوين التمكين. لماذا حذفت الياء؟ الآن نجيب عن هذا السؤال. قاض أصله قاضي بضمتين، والتنوين قاضي، هذا التنوين اسمه إيه؟ تنوين التمكين، فاستثقلت الضمة على الياء فهزفت الضمة، أصلها قاضي، ياء عليها ضمتان، هي منونة، فالتنوين تنوين التمكين، الضمة على الياء ثقيلة حذفت فصارت إيه؟ قاضين بساكنين، الساكن الأول الياء والساكن الثاني التنوين الذي هو نون ساكنة كما عرفنا، التقى الساكنان. وتعرف أن الساكنين في اللغة العربية لا يجتمعان إلا في ثلاثة أحوال أو أربعة، الساكنان لا يجتمعان إلا في أربعة أحوال. الحالة الأولى، هذه قاعدة اكتبوها، الساكنان لا يجتمعان في اللغة العربية إلا في أربعة أحوال. مثل ولا الضالين، مادة، دابة، عندك ألف وعندك حرف مضعف مشدد، والحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك. مادة، عندك ألف ساكن وعندك دال ساكنة، التقى ساكنان. ضال، عندك ساكنان أيضا، هنا يجوز فيه التقاء الساكنين، يعني أن يكون ساكن، أن يكون الساكن الأول حرف مد والساكن الثاني من جنس ما بعده. لا يجتمع الساكنان في مكان واحد إلا في أربعة مواضع. الموضع الأول مثل ولا الضالين، لا أريد أن أذكر التعريف لأن المثال يفهم أكثر. الحالة الثانية أن يكون الساكن الثاني لأجل الوقف، مثلا أقول أحب الصالحين، أحب الصالحين، لاحظ الياء ساكنة والنون ساكنة، وقفت عليها ساكنة، التقى الساكنان، هنا يجوز الوقف. الساكن الثاني سكن لأجل الوقف لكنه في الأصل متحرك. الثالث أسماء العدد عند الوقف عليها، اثنتان، اثنتين، اثنان، اثنين، تلاحظ الساكنان اجتمع هنا يجوز أيضا. ها؟ لا، في فرق. اثنتين الياء وبعدها النون، هل هما من جنس واحد؟ لا، هذا الحالة الثانية مطلقة تعم كل كلمة تقف عليها، أما هذا خاص بأسماء العدد فقط، يعني أسماء العدد لا يختص بالوقف. الرابعة ما ورد في بعض القراءات، لا أستهذر له مثالا الآن، إذا تذكرت قبل نهاية الدرس سأقول لكم، وإن لم أتذكر في الدرس القادم إن شاء الله. مفهوم؟ إذن لو تلاحظ هنا قاضين، التقى الساكنان الياء والنون، عندما يلتقي الساكنان في غير هذه الموضوعات التي ذكرناها لابد أن يؤتى بحل. الحل بين أمرين، إما أن يحرك واحد منهما وإما أن يهزف واحد منهما، إما أن يحرك وإما أن يهزف. قاضين، هل يمكن التحريك هنا؟ التنوين لا يقبل الحركة لذاته، والياء أيضا لا يمكن أن تحرك لأنها في الأصل متحركة، فحذفت الحركة للاستثقال، وكيف تحرك مرة أخرى؟ إذن التحريك هو الأصل، الحذف لا يؤخذ به إلا عند الضرورة. التقلص من التقاء الساكنين على الأصل فيه التحريك، يحرك واحد منهم، لم يمكن ذلك يهزف واحد منهما، إذن تهزف الياء. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. قاض مثلا، جاء قاض، تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة المقدرة على الياء المهزوفة لالتقاء الساكنين، والتنوين فيه تنوين التنكير. وهذا بالذات كثير الطلاب يعني يتحيرون فيه، كثير يقولون هذا التنوين تنوين العوض، لأنه رأى أن الياء مهزوفة، ما دامت هي مهزوفة فلا، يعني ما فائدة من يعني من أسباب، من أبرز أسباب أخطائنا في كثير من الأمور عدم تطبيق القواعد. القاعدة هي كل شيء، ما دام في الأمر قاعدة فهذه القاعدة هي الفيصل وهي الحكم. التعريف، عندي تعريف تنوين التمكين وتعريف هذا، أطبق التعريف، دخل الحمد لله، لا فخلاص. قادم هو تنوين العوض، أنظر تنوين العوض يدخل في ثلاثة أشياء، إما في الاسم الممنوع من الصرف المؤتل، وإما في المبني وهو إذ وإذا، وإما في كل وبعض وأي، وقاض ليس من ذلك، لا يمكن أن يكون تنوين العوض. تنوين التمكين ما يلحق الأسماء المؤربة المنصرفة، وهذا الاسم مؤرب منصرف، يعني إن لم يكن تنوين التمكين فتحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا، وجدت فرصة تعترض بها على جميع النحات من الجن والإنس أجمعين. لأن يعني الطالب أحيانا عندما يجد شيئا يعترض به ينشره صدره كثيرا للأسف من الأمراض النفسية. نعم، انتهينا بالتنوين. ثم بأل، فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل. أل هذا حرف من حروف المعاني، أل حرف من حروف المعاني، سيأتي الحديث عن الحروف. الحروف تنقسم إلى قسمين، عندنا حروف المباني وعندنا حروف المعاني. حروف المباني هي التي تتكون منها الكلمات، وحروف المعاني هي في ذاتها كلمة. إذن ال حرف من حروف المعاني، يعني إيه حروف المعاني؟ تدل على معنى، ولكن حروف المعاني، حروف المباني لا تدل على معنى، هذا هو الفرق. زيد ما معنى الزاي؟ ما معنى الياء؟ ما معنى الدال؟ لا معنى له. أما حروف المعاني فلها معنى. إذن ال حرف من حروف المعاني، وينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية أو أربعة، ينقسم إلى أربعة أقسام. أولها ال الموصولة التي بمعنى الذي، سنتحدث عنها في باب الأسماء الموصولة. ال تأتي بمعنى الذي، أقول مثلا مررت بالمجتهد، أو مررت بالطالب المجتهد، مررت بالعالم المتمكن. ما معنى هذا الكلام؟ مررت بالطالب الذي يجتهد في العلم. هل هذه معناها؟ معنى الذي. ومجتهد هذا معناه معنى يجتهد. مررت بالعالم المتمكن، أي مررت بالعالم الذي تمكن في علم من العلوم. ما تعريف ال الموصولة؟ كما قال ابن هشام في المغني، ما يدخل على أسماء الفاعلين والمفعولين. هذا هو تعريف ال الموصولة، اسم الفاعل باقيا على وصفيته، لأن اسم الفاعل أحيانا يكون علما، والعلمية تقتضي الجمود، كل مشتق صار علما أصبح جامدا. فاضل اسم الفاعل، سمي واحد فاضل، فاضل هذا صار جامدا، إذا دخلت عليه ال لا تكون موصولة. وكذلك ممدوح مثلا اسم المفعول، إذا دخل عليه ال وهو على هذا المعنى فال هذه اسم موصول، صار علما لشخص لا تكون ال الموصولة. تعريف ال الموصولة ما تدخل على أسماء الفاعلين والمفعولين. وهناك تعريف آخر، هي التي تدخل على الصفة المحضة، والصفة المحضة عبارة عن ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. الصفة المحضة ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة.